قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تسأل زميلك وعيوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحب الكرام، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل وتقول: إني كثيرة السهو والنسيان في الصلاة، فأسجد للسهو وأحيانا أضيف ركعة وأسجد، هل صلاتي صحيحة؟ وهذا يحدث معي كثيرا، وهل يجب أن أسجد على وسادة أو غيرها لأنني لا أستطيع السجود على الأرض؟ بداية أسأل الله جل وعلا أن يشفيك وأن يعفو عنك وعن جميع مرضى المسلمين، وأن يعفو عنا وعن كافة إخواننا، اللهم آمين. ما أروع الإسلام وما أجمل تعاليمه أيها الأحباب، دين لا يكلف أحبابه وأتباعه فوق طاقتهم. إنما سألت عنه الأخت الكريمة أنها تسهو في صلاتها وتنسى كثيرا في الصلاة. تسأل الأخت الكريمة: أحيانا تسجد سجدة سهو أو سجدتي سهو، وأحيانا أخرى تضيف ركعة. هي تسأل هل صلاتها صحيحة أم لا؟ وأنا أقول للأخت الكريمة: الأمر ليس على الهوى، يعني ليس حسب ما يرتئي الإنسان. إذا أراد أن يسجد هنا سجدتي سهو سجد، وإذا أراد هنا أن يضيف ركعة أضاف. لا، إنما الأمر اتباع كما ورد عن الحبيب المصطفى سيدنا محمد الذي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك أزيد الأمر وضوحا بإيجاز شديد، فأفرق بين سنة الصلاة وبين فرض أو ركن الصلاة. فالركن والسنة داخل الصلاة يختلف الحكم منهما من هذا إلى الآخر. فمن ترك سنة من سنن الصلاة كالتشهد الأوسط مثلا، أو التشهد الأول في الصلاة الثلاثية، كذا الصلاة الرباعية، فهذه سنة من سنن الصلاة. نقول: من ترك سنة من سنن الصلاة يجبره سجود السهو، يعني في آخر صلاته وقبل أن يسلم ما عليه إلا أن يسجد سجدتي سهو وليس ركعتين كما يقول البعض. أما من ترك فرضا من فرائض الصلاة، ركنا من أركان الصلاة، مثلا كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود، كل هذه أركان أنا أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، فلا بد من الاتيان بالركن. يعني لا ينفع أن أترك ركوعا ثم آتي في آخر صلاتي ثم أسجد سجدتي سهو، لا، هذا في السنة. أما في الفرض نحن بين أمرين: الأمر الأول إذا كنت قريبا من الركن، مثلا قرأت الفاتحة، قرأت السورة ثم نسيت، وبدل من الركوع سجدت في الأرض، وأنا ساجد تذكرت أنني لم أركع، أترك السجود وأرجع إلى الركوع مرة ثانية، فهو رجوع من ركن إلى ركن. هذه الحالة الأولى، وفي آخر الصلاة سأسجد سجدتي سهو. أما إذا كانت المسافة قد بعدت بيني وبين الركن، يعني انتهت الركعة الأولى وأنا في الركعة الثانية وأنا في الركوع تذكرت أنني لم أركع في الركعة الأولى، في هذه الحالة أزيد ركعة ثم أسجد سجدتي سهو إن شاء الله تبارك وتعالى، وأزيد الأمر وضوحا بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله.
يا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا يا أم محمود.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال بعد إذن.
تفضلي.
أنا أخو جوزي يعني معوج ذهنيا، هو كبير في السن، يعني عنده بتاع 25 سنة، بس هو لما بيطلع لي عندي فوق بكون لابسة لبس خفيف على أساس يعني إن هو معوق يعني.
نعم.
ده حلال ولا حرام؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل الإجابة إلى أن تأتينا اتصالات الأحباب. يبقى إذن بالنسبة لسجود السهو محدد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أربع حالات بإيجاز شديد. أنا بينت الفرق بين الركن في داخل الصلاة وبين السنة، فرق السنة يجبر سجود السهو دون أن أرجع إليه، أما الركن أرجع إليه إذا كنت قريبا، وإذا بعدت المسافة يعني دخلت في الركعة التي بعدها فإنني ألغي هذه الركعة التي تحدث فيها الخطأ ثم أزيد ركعة. سجود السهو في أربع حالات على إيجاز دون ما تفصيل: عندما يسلم قبل تمام الصلاة، بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية سل، كذلك يقوم ويأتي بما تركه أو نسيه ثم يسجد سجدتي سهو. الثانية عندما يسلم أو عندما يزيد في الصلاة ركعة. الثالثة عند نسياني، سنة من سنن الصلاة. حالة الرابعة عند الشك، شكت يعني هل هذه ركعتين أم ثنتين أم ثلاثا سجدة أم سجدتين، أترك الشك جانبا، أطرحه جانبا وأبني على مستيقن على اليقين هم ركعتين، أنا شكيت ثلاثة ولا اثنين يبقى اثنين، ثم بعد ذلك أسجد في آخر صلاتي سجدتي سهو. هذا بالنسبة إلى حالات سجود السهو. الأخت الكريمة تقول أسجد على وسادة أم على غيرها؟ أنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك، ربما كنت مريضة ولا تستطيعين السجود على الأرض، الأصل السجود على الأرض، اللهم إلا لأصحاب الأعذار والضرورات، فالضرورة تبيح المحظور، وهنا أنت أدرى بحالك، فإذا كنت تستطيعين السجود سجدت على الأرض وإلا على وسادة أو إماء خفيفة حسب ما يتناسب مع حالتك. نتلقى اتصال. السلام عليكم. مرحبا أخ سيد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
ازيك حضرتك يا باشا؟
نعم الحال والله.
والله يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال بس.
تفضل.
أنا دلوقتي متجوز بقالي سنتين.
نعم.
ورحت لدكاترة كتير، فآخر دكتور رحت له قال لي مراتك عندها هرمونات وممكن ما تخلفش. طب يجوز لي اللي انا اعمل ممكن طفلة انابيب؟
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي شيخ.
بارك الله فيك. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا يا اياب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الشيخ عندي سؤال استفسار الله يخليك.
تفضل.
العروض في سبيل الله 3 ايام او 40 يوم او 4 اشهر، شو الشرع والدين في الموضوع؟ هل هي بدعة او هل هي جائزة؟
سأجيبك. ام مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت انا عايزة اسأل على حبة اسئلة يعني.
تفضلي.
لو سمحت دلوقتي انا ما اصلي صلاة الفجر واقعد من بعد صلاة الفجر لغاية الشروق، ففي حاجة بعد صلاة الفجر الصبح يعني، ولا مجرد ما الشمس ما تطلع اصلي الضحى؟ وكمان سؤال، انا كنت بحفظ اسماء الله الحسنى، فكنت بدونها في كراسة يعني، فبعدين لعيالي قطعوا الكراسة قطعوا الورقة، فانا خفت احسن ان انا ارميها يعني حد يدوس عليها كده يعني.
سؤال ايه؟
فقمت جاية معلش حرقتها، بس حرقتها بنية ان
وصل سؤالك. تفضلي السؤال اللي بعده.
لو حصل ما بيني وما بين جوزي الخلوة الشرعية، هل ان انا ممكن يعني قبل ما اطهر لو هروح مشوار يعني ما فيش ثلاثة
يعني الخروج فيه. عفوا الخروج بدون غسل.
طب لو سمحتي بعد اذن حضرتك بس انا بعيد عن التلفزيون، فمعلش يعني بعد ما اقفل حضرتك ممكن تجاوبني.
تفضلي.
مش انا متشكرة قوي.
عفوا.
سلام.
نواصل اخواني واحبابي الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سألت وقالت اخو زوجها معاق ذهنيا وكبير في السن وكثيرا ما يتردد عليها، وهي تكون في بيتها متخففة في ثيابها، هل هذا يجوز ام لا؟ نسأل الله ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، اللهم امين يا رب العالمين. اقول للاخت السائلة الكريمة، اذا كان يميز الاشياء، هو قد يكون معاق ذهنيا ولكنه مدرك ويميز الاشياء، في هذه الحالة لا يجوز لك ان تتخففي في ثيابك التي لا يصلح ان يراك احد بها الا الزوج. اما اذا كان الرجل لا يعي شيئا ولا يدرك شيئا فلا حرج ولا بأس، وان كان الاولى والاحوط ان تأخذي ثوبك عليك عندما يدخل ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سأل الاخ عفوا الذي سأل وقال انا متزوج من سنتين وذهبت الى اطباء كثيرين، قال ان زوجك النطق العربي صحيح يعني في مشاكل في الرحم وما الى ذلك والهرمونات، وهو يسأل هل من الممكن ان ننجب عن طريق طفل الانابيب؟ ايها الحبيب، اسأل الله عز وجل ان يرزقك الخير حيث كان ثم يبارك لك فيه وان يقدره لك وان يرضيك بما قدر، هذا ما ينبغي ان تدعو الله به. الاسلام ليس ضد العلم ولا يحاربه ولا يقف في طريقه، بل الاسلام دائما وابدا ايها الحبيب يدعو الى العلم والى الاخذ بالاسباب وعدم تركها، فهذا مبدأ من مبادئ الاسلام. ولذلك اذا ثبت ان هناك ما يعوق عملية الانجاب يجوز لنا شرعا ان نأخذ بالاسباب، ويجوز التخصيب والانجاب او الحمل عن طريق طفل الانابيب نعم، ولكن بضوابط شرعية. هذه الضوابط بايجاز شديد، يؤخذ نطفتك حيوان المنوي اعزكم الله وبويضة الزوجة مع حيوان المنوي نفس الزوج، ويتم التلقيح عن طريق طبيب مسلم يتقي الله والا يحدث اختلاط بين امور اخرى، بين نطفة لزوج اخر او بويضة امرأة اخرى، والا دخلنا في اختلاط الانساب. اذا كانت العملية مأمونة فلا حرج ولا بأس ان شاء الله تبارك وتعالى. ونصيحتي للاخ الحبيب، ادعو الله بهذا الدعاء دائما وابدا، اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، فلا تدري اين الخير، هل في المنع؟ فوالله ثم والله ربما كان المنع عين العطاء، وعين النعمة بفضل من الله جل وعلا. وعلى المسلم أن يقول أقدر الخير لي، إن كان الخير يا ربي في منعي امنعني، وإن كان الخير في عطائي فأعطني. وليس هذا فقط، بل قل رضني بما أعطيتني، لأن الإنسان قد يعطى ولا يرضى وبالتالي يخسر الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يقدر الخير لنا ولك حيث كان، ثم يرضينا وإياكم به، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب يسأل عن الخروج في سبيل الله عن حكمه، يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ أيها الأحبة الكرام، من ظن أنه هو الأوحد في الدعوة في طريق الله فهو خاطئ، هذا بالتأكيد. وأنا أقول كل واحد من إخواننا على ثغر من ثغور الإسلام، والله جل وعلا ربما اختص هذا بعمل طيب يؤديه يكمل به أخاه، والآخر يكمل غيره، هذه سنة الله في كون. وهنا كل الذي أهيب به أو يعني ألفت نظر الأحباب إليه، لا أخرج من بيتي وأنا تارك للأولاد وتارك للزوجة التي تقوم في العمل أو تقف في المحل وأقول أنا خارج في سبيل الله، أعزكم الله ده إنسان بيستهبل، أعزكم الله. لابد أن أكون مرتبا، يجوز لي أن أصحب أهل العلم لأرقق قلبي وأن أتعلم منهم العلم فلا حرج ولا بأس، وبشرط أن أكون متعلما متأدبا، لا أخرج في يوم وليلة ثم أقف وألقي على الناس العلم، فاقد الشيء لا يعطيه. هذه ضوابط ينبغي أن ينتبه إخواننا إليه، لأن هؤلاء إخواننا عندهم من السمت البسيط أو طيبة القلب صفات طيبة وحب إخوانهم، يعني أسأل الله أن تنتشر بين كافة المسلمين. ربما دخلوا المقاهي فأتوا بإخوان وأناس ما كانوا يصلون يوما من الأيام، هذا يحسب لهم، وبالتالي نقول نعم يجوز إذا كان بصحبة أهل العلم لأتعلم أو أرقق قلبي أو أهذب نفسي حتى لا تسيطر علي الدنيا، بشرط ألا أتصدى للعلم أو التعليم إلا إذا كنت على علم يقيني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا أخو أسامة.
فضلت الشيخ.
يا هلا.
جزاك الله عنا خيرا.
وياكم يا حبيبي.
والله أحبك في الله فضلت الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتني.
كان عندي سؤال لفضلتك.
تفضل.
حضرتك أنا لو دخلت المسجد وكان بقي على الإقامة مثلا ما يسمح بصلاة ركعتين، فأيهما أولى إن أنا أصلي ركعتين تحية المسجد ولا السنة القبلية؟
حاضر.
وسؤال تاني لفضلتك بعد إذنك.
تفضل.
عايز أعرف الأصل من السنة في الدبلة بالنسبة للرجل والمرأة.
حاضر.
شكرا لفضلتك. جزاك الله.
الله يبارك فيك يا رب. طيب الأخت دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت أنا كان لي سؤال، بحس وأنا بصلي أول حاجة مش بيبقى عندي إقبال على الصلاة، وده بيبقى ضمير بيأنبني بسبب كده يعني، وفي الحاجة التانية إن دايما وأنا بصلي بحس إن في حاجة بتكلمني، يعني دايما أفكار في دماغي كده بتكلمني، ومن اي صوت بسمعه اي صوت مثلا في الشقه في الشارع رغم ان انا ببقى مقفله بخرج من الصلاه، فده بيضايقني وبيخليني اقعد اعيط، فمش عارفه اعمل ايه.
ساجيبك ان شاء الله. الاخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت.
السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
طيب خلاص، لو سمحت عايز اعرف تنظيف الحواجب حرام ولا لا، وعايز اعرف لو انا ليه اخوات صبيان مقاطعيني انا واخواتي البنات وما بيسألوش علينا خالص، بس حتى لما بيشوفونا ما بيسلموش حتى السلام العادي، احنا لو قاطعناهم خالص ده حرام ولا حلال؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابة ايها الاحبة الاكارم. الأخت أو الأخ، الأخت التي سألت عفوا عند صلاة الفجر وهي تجلس حتى الشروق، تسأل متى تكون الصلاة؟ الصلاة يا أختي العزيزة بارك الله فيك، نبينا علمنا في الحديث الصحيح، إخواننا الذين يشككون في هذا الحديث يتقوا الله، ونحن نقول لا يتكلم في علم الحديث إلا أهله ورجاله. من صلى الفجر في جماعة ثم مكث في مصلاه، الحديث في المعنى جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين حجة تامة، عمرة تامة، تامة تامة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول للأخت الكريمة إذا جلست عقب صلاة الفجر حتى شرقت الشمس انتظري قدر ما ترتفع الشمس مقدار رمح، ومقدارها بالساعة معيار زماننا هذا بمقدار حوالي من 13 ل 20 دقيقة تقريبا، ثم صلي بعد ذلك الضحى. لكن عقب صلاة الصبح أو الفجر كما يطلق اللفظ مرادفات لمعنى واحد، فالإنسان إما أن يجلس مصليا على الحبيب ذاكرا لله جل وعلا، مسبح مستغفر قارئا للقرآن متأملا في ملكوت الله جل وعلا، لكن لا صلاة إلا المكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى ترتفع الشمس قدر، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه بإذن الله جل وعلا. ويتقول أنها دونت أسماء الله الحسنى في كراسة أثناء حفظها وأولادها مزقوها، فهي قامت بحرقها، لا حرج عليك ولا بأس إن شاء الله ولا وزر، بارك الله فيك. نفس الأخت الكريمة تسأل إذا تمت الخلوة الشرعية المعاشرة بينها وبين زوجها وهي تخرج لقضاء بعض حاجاتها، هل يجوز ذلك؟ أقول لها لا يجوز إلا لضرورة، يعني لا يجوز للجنب أن يخرج من باب بيته لقضاء بعض شؤونه أو حاجاته إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولينتبه إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع أن الخروج للعمل أو لقضاء بعض الحاجات بدون عذر ولا ضرورة للجنب من أسباب العذاب في القبر والعياذ بالله. نص الحديث صحيح وكبير وطويل، التقط منه ويجمع بين أسباب العذاب والنعيم في النار والجنة، عافانا الله من النار ورزقنا الله وإياكم الجنة اللهم أمين. نبي يقول يعني رأيت حلقة، رأيت النبي يعني أتيت رجلا من أمتي والنبيون جلوس حلق دوائر، وهذا الرجل كلما أتى إلى حلقة منع وطرد. يعني تخيلوا معي المنظر، عيشوا الصورة، حلقات الأنبياء مع أقوامهم جلوس في حلقات دائرية، هذا الرجل نبي رآه كلما أتى إلى حلقة ليجلس بينها فإنه يضرب ويطرد ويمنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه في حلقة الحبيب محمد الله. ولذلك أنصح إخواني وأخواتي لا للخروج لا للعمل لا للعمل ولا لقضاء أي مصلحة من المصالح إلا بعد أن نغتسل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن لا نضمن عمرنا فربما قبضنا على ذلك، فلنتق الله ولنؤدي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الأخ الحبيب الذي سأل وقال إذا دخلت المسجد وهناك فرصة قبل إقامة الصلاة أن أصلي إما ركعتين تحية المسجد أو السنة القبلية أيهما أصلي؟ أقول للأخ الحبيب انوي صلاة السنة واجمع معها هذه التحية، فإنها تقوم تجمعها بنيتك، ولكن ليس أقف وأقول نويت صلاة السنة القبلية ومعها تحية المسجد ومعها سنة الوضوء، لا يا حبيبي، ولكن كما قال إمامنا وشيخنا الشافعي رضي الله عنه أرضاه علامة هذه الأمة، فإنه بفضل الله جل وعلا أنت تصلي ركعتي السنة تأخذ بها تحية المسجد وسنة الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى، فقبل الله منا ومنك ومنك وسائر الأمة صالح الأعمال. وبالمناسبة إخوان بإمكان الإنسان منا أن يجمع، وهذا من كرم الله على العبد، أن يجمع عدة نوايا يعني في عمل واحد. نعم إذا دخلت المسجد فإنني أنوي واحد الاعتكاف في المسجد، اثنان صلاة الجماعة، ثلاثة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله أكبر، حضور درس علم إذا كان بالمسجد درس علم، كل ذلك يا أخي الحبيب بفضل الله عز وجل الإنسان يجمعه. نعم وهذا من كرم الله على هذه الأمة، فلا تحرموا أنفسكم بارك الله فيكم. طيب نتلقى اتصال. اخي يوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا يا حبيبي.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني لاجله.
حضرتك انا عندي جرار زراعي والبطاريه بتاعته بايظه واخد بال حضرتك وثمنها في حدود 1000 جنيه ومخلي لمؤاخذه جدي ضحيه واخد بالك. فطبعا انا دلوقتي جراري بتعديل في مني في الشغل بيبطل في الشغل.
طب الاخ الحبيب الاتصال قطع. ارجو من اخونا الكريم ان يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عايز اسأل عن الصلاة الظهر. لو صليت الاربع ركعات السنة اللي قبل منها لو الظهر ايه اذن ما ينفعش اصليهم؟
يعني عقب الظهر مباشرة عقب الاذان تقصدي؟
لا يعني هو بيقولوا قبل الظهر بربع ساعة ما ينفعش اصلي.
يعني انت عايز تصلي السنه قبل الاذان؟
لا بعد الظهر. انا يعني وقت ما بصلي الظهر بيكون الظهر اذن فينفع اصلي قبل منه اربع ركعات بعد منه اربع ركعات؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
في سؤال تاني بعد اذنك. لو سمحت
اتفضلي.
عايز اعرف لو سمحت الوقت بيقولوا الركعه الثالثه في الفرض الاربع ركعات ما اقراش فيها سوره الفاتحه الركعة الثالثة والرابعة.
لا تقرأي فيها الفاتحة؟
أوه.
حاضر. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا دايما يا شيخ على خلاف مع زوجي بسبب أنه مش عايزني أروح أزور والدتي لأن هما دايما كانوا في الكتابة على خلاف مع بعض. هو شايل منها لحد دلوقتي وهي بتبقى تعبانة عندها ضغط وعندها سكر وعندها قصور في الدورة الدموية وتعبانة.
سؤال حضرتك.
يعني لما بنقطع عنها بتقعد تعيط وبتتعب.
سؤال حضرتك.
وقلت له الكلام دوت.
نعم سؤال ايه؟
وهو برضو مش برضه خلينا نروح. انا مش عارفة اعمل معاه ايه.
سأجيبك ان شاء الله. طيب نواصل الاجابة على الاسئلة اللي معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الذي سأل وقال الدبلة التي يلبسها الرجل هل لها اصل في السنة؟ اقول بالنسبة إلى الدبلة ليس لها أصل. الدبلة نتكلم عن الدبلة. النبي يقول التمس ولو خاتما من الحديد. والخاتم معروف ولكن الدبلة يتشبه. طيب وبعدين فيها يعني أعراف ما أنزل الله بها من سلطان. قال إيه؟ الخاطب يضع الدبلة في يده اليمنى وعندما يتزوج يدخل بزوجته تنقل من يده اليمنى إلى يده اليسرى. أنا أريد أن من أين أتوا بهذا الكلام؟ وإذا لبس الرجل دبلتين او اكثر يبقى متزوج اثنين. طب افرض واحد حط في ايديه 10 دبل يبقى متجوز 10؟ انا حاجه عجيبه يعني نسال الله العافيه. هذا خرف وهذا لا اصل له بالمره في سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. واخواننا اتقوا الله نسال الله المعافاه في الدين والدنيا والاخره. الاخت التي تقول اشعر عند الصلاه بعدم انقبال عليها وهذا يحزنني. يا اختي الكريمه هذا من الشيطان. تريدون ان تعرفوا قبول العمل من عدم قبوله؟ انظروا نسبة دخول الشيطان في هذا العمل. فإذا كان العمل طيبا ومقبولا إن الشيطان لن يتركه. يريد أن يفسد هذا العمل علينا أو على الأقل يخرجنا منه بأقل نتيجة وثواب ممكن. وذلك أقول لأختي الكريمة كوني كما علمنا النبي كي المؤمن كيس فاصل وليس كيس قط. يعني إيه؟ يعني لا تستجيبي لهذه المهاترات الشيطانية. أقبلي على الله وأنت بين يدي الملك فلا تلقي بالا لمثل هذا ولا تخرجي من صلاتك كما ورد في سؤالك الثاني أنك يعني تشعرين بأن شيئا يكلمك في الصلاة أو أصوات في خارج أو داخل تخرجي من الصلاة ثم تجلسين وتبكين. هذا ما أراده الملعون لعنة الله عليه. أرادك أن تخرجي من الصلاة وقد نجح بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وأنا أقول للأخت الكريمة لا تخرجي من صلاتك. لا تخرجي. إن هذا الذي تشعرين به إنما هو تلبيس من الشيطان لا أصل له أصلا. ومالك ومن يتحدث خارج أو داخل البيت. أنا مع الله لا تخرجي من صلاتك وصلاتك صحيحة فاستجبت للشيطان فضحك عليك. أصلح الله حالنا وحالك. الأخت التي سألت عن تنظيف الحواجب. يا أختي الحبيبة ليس هناك ما يسمى بتنظيف الحواجب وغفر الله لهؤلاء الذين يعني يخرجون على الهوى وفتاوى. أنا أقول هناك إسهال في الفتاوى حاد. اسهال البطن مقدور عليه. برشمتين كبير حقنة في خلال 10 دقائق يتوقف الاسهال والحمد لله. الا اسهال اللسان ليس له عندي الا حل واحد، ان تقطع هذه الالسنة. هذا هو الحل. فتخرج يعني عجيب، نص حديث النبي واضح، لعن الله النامصة والمتنمصة التي تعمل والتي يعمل لها، ملعونة مطرودة من رحمة الله. الإنسان ما تدخل في صنعة الله إلا وأفسد. ما هو الحاجب؟ بهدوء. قال علماؤنا شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنه، الحاج والعظمة هذه، أما كان الله قادرا أن يعطيني حاجبا رفيعا وأن يعطيك حاجبا كثيفا أو رفيعا؟ بلى، أعطى الله كل وجه ما يناسبه، هذا الوجه يناسبه هذا وهذا الوجه يناسبه الرفيع. إذا تدخلنا في صنعة الله أفسدناها وضيعناها. يجوز للمرأة، الأخوة الكرام، فاصل بسيط ونواصل بعده إن شاء الله جل وعلا، فابقوا معنا. الأحبة الكرام، بعد حمد الله والصلاة على حبيب ومصطفى، عدنا إليكم بفضل من الله ومنه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا، وكذا الرسائل القصيرة التي معنا والأسئلة التي لقينا قبل الفاصل. وكنا قبل الفاصل نجيب على سؤال النمص وتنظيف الحواجب، وقلنا أنه تغيير لخلقة الله، فلا يجوز الاقتراب من الحاجب، لكن يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي في جبينها أو في خديها أو على اللحية أو الشارب، هذا يجوز شرعا، قد تكون المرأة مشعرة. أما الاقتراب من الحاجب لا يجوز. وهتلك التي تقول بإباحة هذا، أنا أقول لها، هل قاله النبي؟ هل قاله مالك؟ هل قاله أحمد؟ هل قاله الشافعي؟ هل قاله أبو حنيفة؟ أتحداها لو جاب أتف بدليل أن واحد من هؤلاء أتوا بهذا الكلام. فليتقوا الله وليتقوا الله وليتقوا الله، إن الشرع قد أباح. إذا كان شعر الحاجب طويلا ويتداخل مع رمش العين يقص فقط لا غير، لكن اقتراب وترفيع وترقيق وتقويس وما إلى ذلك لا يجوز شرعا. الأخت التي تقول يعني قالوا لنا لا نقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة ولا في الرابعة، هذا الكلام غير صحيح يا أخت الحبيبة، هذا كلام عبث. فالصلاة لا تصح إلا بأم الكتاب في فاتحة الكتاب. ربما فهمت خطأ أو سمعت خطأ، نحسن الظن بإخواننا، فإنه تقرأين الفاتحة في 4 ركعات، ربما سمعت خطأ أنك لا تقرأي سورة في الركعة الثانية أو الثالثة عفوا أو الرابعة، لكن الأولى والثانية الفاتحة وسورة، والثالثة والرابعة الفاتحة فقط، لكن الفاتحة أصل وركن في الصلوات والركعات كاملة. الأخت التي سألت وقالت خلاف دائم مع زوجي على زيارة أمي المريضة، لأنه كان خلاف وقت التجهيز معها، هي تقول ماذا أفعل؟ أولا زوجك هذا ينبغي أن يتقي الله، لأن هذه صلة رحم. ويا أخي ويا حبيبي، أتمنى أن تكون سامعا لنا، إن كنت على خلاف مع أمها سبحان الله، أو تكرهها أو تبغضها، فاعلم أنها أمك شرعا، أمك شرعا، ماذا تصنع مع أمك؟ هذه أمك إن شاء الله، فاتق الله فيها. حتى إذا أنت لا تريد أن تذهب إلى بيت أهلها فدعها تذهب وترى أمها وترى إخوتها وترى زوج وترى أباها بارك الله فيه، حسب ما يتناسب مع وقتك، خاصة إذا كانت المسافة قريبة. أما إذا بعدت المسافات ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذوات محارمها أو مع زوجها، فلا تنطلق إلا بعلمه. نسأل الله العفو والعافية، والمرأة تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى. السائل يسأل، هل تسمح لنا بأخذ مقاطع من محاضراتك والفتاوى وإرسال موقع المتضايق؟ جزاكم الله خير الجزاء. نعم يا أختي، نعم نسمح إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنزليها وأعطيها من شئتي. أبي أو عفوا ابني يريد أن يخطب وما زال يدرس، لا أدري وافق أم لا. يا أختي الحبيبة، ربنا في القرآن قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني إما أن يذاكر ويدرس أو ينشغل بالزواج. أنصح كل فتى وكل شاب، لا تفكر في هذا الطريق يا بني، إلا بعد أن تتم دراستك وتقف على أرض صلبة. فإذا ما سألك أبو البنت التي تتقدم إليها ماذا تعمل، فماذا تقول له؟ متسول على الأسرة؟ أنا لا أريد أن أقص عليك وأقول لك كلمة ثقيلة، تمد يدك لأبيك وأمك، من أين تنفق عليها؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنرحم أنفسنا وأهلنا. السائلة تقول: يجوز ثلاجة مياه تكون صدقة جارية على روح زوجي، ولتكون في الشارع أو في المسجد؟ أنا أنصح إخواني الأكارم، الصدقات الجارية كثيرة جدا وهذه منها، ولكن نصيحتي لإخواني الذين ضعناها في الشارع تقوم شهر واثنين وثلاثة وبعد ذلك تخرب ولا أحد يعرف عنها شيئا، أولى أن نضع هذا المال في عمل آخر يكون قابل للدوام إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا أفعل؟ زوجي يتكلم مع أخرى من الشهر التاسع زواج ما شاء الله، وعندما عرفت قال وعد علي أمام الله أن أتكلم وصدقته، والآن عرفت أن أتكلم معها علما أن لست، ماذا أفعل؟ إما أن تصبري علي وتحاولي أن تصلحي من نفسك، أو يعني تطلب الطلاق، الخيار بيدك. بارك الله فيك وأصلح الله أن يهدينا وإياه، اللهم أمين يا رب العالمين. زوجي كثيرا ما يحلف، هل علي ذنب؟ بيحلف بالطلاق، لابد أن أعرف اللفظ الذي قاله حتى أفتيكي. والسائل يسأل يقول: يعني بعض الهرمونات تنزل من ثدي زوجتي في فمي، هل أحرم عليها؟ يا إخواني ويا أحبابي، رضاع الكبير لا يحرم، رضاع الكبير للمرأة لا يحرم. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هو من قبيل الخاص وليس العام، فلنتق الله تبارك وتعالى، فليست محرمة عليه. السائل يسأل: هل بيع الكريمات حرام؟ وكيف أعرف حلالها من حرامها؟ ليست محرمة شرعا، ما لا تستعمل للناس في أجسادهم وما شابه ذلك، لكن إذا كانت فيها من الزينة للوجه وتشتريها متبرجة لا تعطيها له. يعني سوف أرسل أمي لكي تعتمر، بارك الله فيك، وسوف أجلس مع إخواتي البنات في المنزل. هل يجوز أن تعتمر أمي دون أن يكون معها محرم؟ على رأي ضعيف في الفقه، الأصل ألا تسافر إلا مع ذي محرم، مع أحد محارمه، وأجاز بعض أهل العلم أن تخرج مع الرفقة المأمونة إن شاء الله تبارك وتعالى. الرجل الذي يعمل في القروض ببنك ربوي، يعني حكمه؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز. يعني النبي يقول لعن الله نربه، والنبي يقول لعن الله كاتبه وشهده وموكله وأكله وكله، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم الاحتلام والعادة السرية في يوم رمضان؟ أما عن الاحتلام، لأنه رغم أنف الإنسان فلا يؤثر في الصوم، نام فاستيقظ جنبا في نهار رمضان. أما العادة السرية فهي محرمة في نهار رمضان وفي غير، وفي رمضان أشد حرمة، نسأل الله العفو والمعافاة. ومن فعل ذلك على الرأي الراجح عليه أن يصوم 60 يوما، لا علاقة لها بالجماع. نسأل الله العفو والمعافية. كيف أنقي نفسي من الحقد والكرة تجاه الآخرين؟ يعني أن نكون على يقين أنه لن يصيبنا إلا ما قدر الله لنا، ولن يخطئنا ما أراده الله بنا، هذا ما ينبغي أن يكون المسلم عليه بإيجاز شديد، ويكثر من ذكر الموت، وأن يحب الخير للناس إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم مأموم تابع الإمام في ركعة زائدة ومتأكد أنها زائدة؟ صلاة باطلة. طب أنا أعلم أن الإمام ركعته زائدة، ويعني أتى بالخامس، سأقول له سبحان الله، وعلى الإمام أن يستجيب لمن خلفه، لأن الإمام فرد وخلفه 5 10 100 أقل أكثر، هو يفترض في نفسه الخطأ وفي من خلفه الصواب. فإذا أصر الإمام على حاله سأظل جالسا في مكاني إلى أن يأتي بركعة ويجلس ويقرأ التشهد، أقرأ معه يسلم فأسلم معه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هل من طريقة للتسريع نسيان ماضي بات يقضي مضجعي؟ يا سائل الحبيب، لا تنظر خلفك، لأن من نظر خلفه فإنه يسقط سريعا. يا أخي الحبيب لا دعك، إن هذا من تلبيس الشيطان، واعلم أن رحمة الله واسعة يغفر لك ما قد مضى بفضل الله جل وعلا. والله ليس هذا اجتهاد مني، إنما هو قول ربنا في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ولا تأملوا التعبير، لم يقل عصوا أو أخطأوا أو أذنبوا أو قصروا، لا 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 لا،
أسرف، والإسراف في اللغة مجاوزة الحد، جاوز كل الحدود. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يا ربي يعفو عنا، اللهم أمين. الوالد ترك أرضا قد أنفق الأبناء في بنائها، فهل نوثقها بالتراضي؟ ينبغي أن ننظر إلى هذه الأرض وننظر إلى قدرها، فإذا كانت أرضا أبونا اشتراها بماله تقسم ميراثا للولد ضعف البنت، ثم بعد ذلك ما أنفقناه نحن كل بنسبته أو بما دفع إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي مشكلة لها 7 سنين، كنت أدعو الله بس حسيت نفسي الآن بالفتور. يا إخواني ويا أحباب، ما ينبغي أن نقول دعونا ولم يستجب، هذا من سوء الأدب مع الله. ما على العبد إلا أن يدعو فقط ويترك الإجابة لله. واعلم يا حبيب السائل أو يا أختي الكريمة أنه ربما تدخر إجابة الدعوة للآخرة، ويومها يتمنى العبد أنه دعا عمره كله ولم يستجب الله له دعوة. فإذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة ينظر العبد إلى جمال ما أعده الله له، انظر عبدي، فيقول أي ربي لأي ملك مقرب لأي نبي مرسل، فيقول هذه إجابة دعوتك، دعوتني فأدخرتها لك، تجد ثوابها اليوم. نبينا يقول يتمنى العبد لو دعا عمره ولم يستجب الله له. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على كل الأسئلة، كان بودنا أن نجيب على أكبر قدر من الرسائل، لكن قدر الله وما شاء فعل. أعدكم أن نجيب عليها في حلقات قادمة إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحتار دليل